أجيب الوصية في أدائها عليه من الزكاة أو الخمس قبل إدراك قبل أن تدركه الموت. لا شبهة في وجوب ذلك إذا كان عليه دين من الزكاة، كما إذا تصرف المال المتعلق بالزكاة باعه أو أتلفه تنتقل زكاته إلى ذمته، فذمته مشغولة بالزكاة فهو دين شرعا للفقراء، وكذلك الخمس إذا كان المال متعلقا بالخمس وتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو أتلفه ينتقل خمسه إلى ذمته، فذمته مشغولة للخمس فهو دين شرعي للإمام عليه السلام وللسادة وللسادة. حال الدين الشرعي كحال الدين العرفية، كما إذا كان مديونا من زيد أو مديونا من عمر، ولهذا يجب عليه الأداء دينه بنفسه، فإن لم يتمكن من ذلك لا بد من الإيثار، لا بد من الإيثار أو التوكيل أو طريق آخر، بأي طريق يمكن أداء الدين وفراغ ذمته سواء كان بالوصية أم كان بتوكيل شخص أم بطريق آخر، وجب عليه ذلك، ووجوبه لا يحتاج إلى أي دليل، فهو على القاعدة، فإن أداء الدين وجوبه على القاعدة فلا يحتاج إلى أي دليل، سواء أكان دينا شرعيا أم كان دينا عرفيا. وعلى هذا فإذا كان الخمس أو الزكاة دينا على المالك فنسبته إلى ماله نسبة الكلية في المعين، ولا يمنع من تصرف المالك في ماله، ويجوز للمالك أن يتصرف في ماله إلا بمقدار أداء الدين، إلا بمقدار دينه، بمقدار ما ينطبق عليه الدين، سواء كان شرعيا أم كان عرفيا، فإن نسبة الدين إلى مال المالك نسبة الكل في المعينة، والكل في المعين لا يمنع من التصرف إلا بمقدار ينطبق عليه الكل، في هذا المقدار لا يجوز له التصرف، فإنه يوجب إتلاف الدين، يوجب إتلاف الدين، فمن أجل ذلك لا يجوز. ومن هنا قلنا أن في زكاة الغنم في 40 شاة و نسبته الى النصاب مجموع النصاب نسبت الكلی فی المحیانه یجوز تصرف المالک فی تسع و ثلاثین شاد الا شاد واحد فی اعتبار ان مصداق للکلی فلا یجوز له التصرف فیها و الا یوجب اتلاف الزکات و ما نحن فی کذلک فالنتیجة أن نسبة الدين إلى مال المالك سواه أكان الدين شرعيا أم كان عرفيا نسبة الكل في المعينة فأما إذا كان الزكاة متعلقة بالعين كما هو ظاهر الأدلة والخمس متعلق بالعين كما هو ظاهر أدلة الخمسة فإذا كان ماله متعلقا بالزكاة فالفقراء كانوا شريكين مع المالك الشركة بنحو الإشاعة وكسر المشاعة وكذلك في الخمس فإن الإمام عليه السلام وكذا صاد شريكان مع المالك فنحو الإشاعة وكسر المشاعة وعلى هذا فلا يجوز تصرف المالك في شيء من أمواله المتعلق للخمس فإن كل جزء من أجزائه مشترك بينه وبين الفقير أو مشترك بينه وبين الإمام عليه السلام والصادق فلا يجوز له التصرف فيه لأنه تصرف في مال المشترك هذا هو الفرق بين ما إذا كان الزكاة متعلقة بالعين وكذلك الخمس وما إذا كانت متعلقة بالذمة من هذه الناحية فرق بينهما هذا كله فيما إذا كان للميت تركة يمكن أداء زكاة أو أداء خمسة من تركته أما إذا لم يكن له تركة فهل يجب عليه الوصية لأداء الدين من الزكاة أو الخمس أو الدين العرفي فهل يجب عليه الوصية أو التوكيل أو ما شابه ذلك فيه تفصيل فإن احتمل أنه له أوصى احتمل أنه يوجد متبرع يؤدي دينه ويؤدي زكاته ويؤدي خمسه إذا احتمل ذلك وجب عليه الوصية بمقتضى قاعدة الاشتغال وجب عليه الوصية أو إذا احتمل أنه إذا وكل شخصا في إخراج خمسه أو زكاته أو أداء دينه احتمل أنه يقوم بذلك أو يقوم شخص آخر بذلك إذا احتمل ذلك وجب عليه التوكيل وجب إليه التوكيل بمقتضى قاعدة الاشتغال فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَاطِعًا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَٰذِهِ الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا أَثَرَ لِهَٰذَا التَّوْكِيلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَلَا التَّوْكِيلُ فَعِندَئِذٍ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ بعض الروايات فإنه قد ورد في الروايات أنه يجوز أن يعطي زكاة الميت لورثته فهذا الحكم ليس على خلاف القاعدة بل هو مقتضى القاعدة فإن الورثة لا محل يكون واجب النفقة على الميت في زمن حياته في زمن حياته لا يجوز له للمالك أن يدفع زكاته إلى ورثته أن يصرف زكاته على ورثته لأنها واجبة النفقة عليه ولا بد من صرف أمواله عليهم ولا يجوز له صرف الزكاة على ورثته التي هي واجبة النفقة فأما إذا مات فالورثة حينئذ ليست واجبة النفقة على الميت انتهت وجوب انتهى وجوب النفقة فعند إذن حال الورثة حال الأجانب فإذا كانوا من الفقراء يجوز أن يدفع من زكاة الميت إليهم يجوز أن يدفع من زكاة الميت إليهم كسائر الفقراء يمكن أن يدفع تمام الزكاة إليهم ويمكن أن يدفع مقدار من الزكاة إليهم والمقدار الآخر لباقي الفقراء وإن ورد في الروايات أنه يعطي مقدار من الزكاة للورثة ومقدار آخر لسائر الفقراء ولكن هذا ليس بنحو اللزوم طبعا يكون بنحو الأولوية والاستحباب إذا أمكن التوزيع على الفقراء فهو أولى من إعطاء الزكاة لفقير واحد فقد دلت على ذلك صحيحة علي بن يقين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة فأوصى أن تقضي عنه الزكاة وولده محاريج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها ويعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم كلام في الجملات الثلاثة فيخرجونها فيعودون بها على أنفسهم يخرج الزكاة ذهب جماعة إلى أن ظاهر هذه الصحيحة الوجوب إخراج الزكاة واجب وصرفها على ورثته ورثة الميت واجب وإخراج المقدار من الزكاة وصرف هذا المقدار على غير الورثة أيضا واجب. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الرواية على تلك القاعدة، فإن ورثة الميت بعد الموت أجنبية عن الميت إن ليست من واجبة نفقة على الميت طالما يكون حيا، فهي واجبة النفقة عليه، فلا يجوز أن تأخذ من زكاته. أما إذا مات فلا تكون ورثته واجبة النفقة، فإذا حالها حال سائر الفقراء فلا فرق بينها وبين سائر الفقراء، فيجوز صرف زكاة الميت على الفقراء سواء كان الفقراء من ورثته أو من غيرها، لا فرق من هذه الناحية. وكذلك التوزيع غير واجب، يجوز صرف الزكاة لفقير واحد، غاية الأمر أن التوزيع مستحب. فإذا هذه الرواية تدل على القاعدة، لا أنها في مقام بيان الوجوب، ليست في مقام بيان الحكم الوجوبي، في مقام بيان ما هو مقتضى القاعدة من صرف الزكاة على الفقراء والتوزيع غير واجب ومحمول على الاستحباب. ومما يؤكد ذلك صحيحة أبي خديجة، وقد ورد في هذه الصحيحة قال: وقال لا تعطي قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين. لا شبهة في أن المراد منه ليس الوجوب إن حرمة الإعطاء في إعطاء الزكاة كله، فهو ناظر إلى أن تقسيم الزكاة على الفقراء أولى وأحب، وهو مستحب من إعطاء الزكاة لفقير واحد. وهذه الرواية في مقام بيان ذلك، فإذن هذه الرواية وغيرها تدل على الحكم على القاعدة، وليس في مقام بيان الوجوب، إذ لا خصوصية للورثة حينئذ بعدما لم تكن من واجبة النفقة على الميت، فحالها حال سائر الفقراء. بقي هنا شيء نتكلم فيه.